صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في تفسير قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعرفنا أن قراءة الجر وأرجلكم قراءة متواترة قرأ بها من السبعة ابن كثير وأبو عمرو وحمزة بن حبيب الزيات، وقرأ بها من الثلاثة المكملين للعشرة خلف العاشر وأبو جعفر يزيد ابن القعقاع. وعرفنا بأن هذه القراءة لا تعني المسح على الأرجل، وإنما إجماع المسلمين حاصل على أن فرض الرجلين الغسل، وإنما هذه القراءة تؤول بتأويلات ثلاثة. التأويل الأول بأن الجر على المجاورة، كما تقول العرب: هذا جحر ضب خرب، وكما قال ربنا جل جلاله: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين، في قراءة حمزة. وكما في قول ربنا جل جلاله: عذاب يوم محيط، عذاب يوم أليم. وكما في قول ربنا جل جلاله: في لوح، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، مع أن محفوظ نعت للقرآن وكان حقه أن يكون مرفوعا. هذا هو التأويل الأول. والتأويل الثاني بأن المسح بمعنى الغسل، تقول العرب: تمسحت للصلاة أي توضأت. وتقول العرب مسح الله عنك الأذى أي غسل عنك الذنوب. ثم التأويل الثالث، وقد رجحه شيخ المفسرين الطبري رحمه الله، بأن المسح بمعنى المسح لكنه مسح مع الغسل، بمعنى أن الإنسان ما يكفي أن يفيض على رجليه الماء، بل لا بد أن يدلك ويمسح على رجليه مع صب الماء لشدة ملابستهما للأذى. وفي معنى هذا التأويل أيضا ما قاله بعضهم بأن المراد المسح على الخفين، لأن الرجلين إما أن تكون مكشوفتين أو مستورتين، فإن كانتا مكشوفتين ففرضهما الغسل، وإن كانتا مستورتين بالخف أو الجورب ففرضهما المسح بالشروط التي ذكرت. وأما من تمسك بأن الفعل فامسحوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يقتضي أن يكون فرض الرجلين المسح، فنقول له بأن العرب قد تشرك في الفعل الواحد لفظين مع أن أحدهما لا يفيده ذلك الفعل، كما في قول القائل علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها، ومعروف بأن الماء لا يعلف، وإنما المقصود علفتها تبنا وسقيتها ماء، لكنه قال علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها. وكما في قول الآخر إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون، ومعلوم بأن العيون لا تزجج، والمعنى إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب وكحلن العيون، لكنه قال وزججن الحواجب والعيون. وكما في قول الآخر رأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا، ومعلوم بأن الرمح لا يتقلد وإنما يحمل، والمعنى ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا وحاملا رمحا. فها هنا أيضا قول ربنا جل جلال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، المعنى وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم. واضح أيها الناس؟ ولو أن سائلا قال لماذا فصل بين الرجلين وهما ممسوحتان وبين اليدين وهما بين الرجلين وهما مغسولتان واليدين وهما مغسولتان وأدخل بينهما الرأس وهو ممسوح، نقول ذلك لإفادة الترتيب، يعني المعنى لا بد أن ترتبوا، تغسلوا وجوهكم أولا ثم أيديكم ثانيا ثم تمسحوا برؤوسكم ثالثا وتغسلوا أرجلكم أخيرا، لأن العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. ثم بعد بيان أحكام الطهارة الصورة التي هي الوضوء، يشرع ربنا جل جلاله في بيان أحكام الطهارة الكبرى التي هي الغسل، فيقول جل من قائل وإن كنتم جنبا فطهروا. وإن كنتم أيها المسلمون أيها المخاطبون يا من ناداكم ربكم بوصف الإيمان، وإن كنتم جنبا، الجنب أيها الإخوان من كان على جنابة سواء كان واحدا أو جماعة، سواء كان ذكرا أم أنثى، تقول العرب رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب وامرأة جنب وامرأتان جنب ونساء جنب. من هو الجنب؟ من أصابته الجنابة. ما هي الجنابة؟ نوعان. الجنابة أيها الإخوان نوعان. النوع الأول الإنزال. الإنزال نعني بالإنزال خروج الماء الدافق الذي يكون منه الولد، قال ربنا جل جلاله فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق أي مدفوق يخرج دفقاً، وهو الذي سماه الله عز وجل في آية أخرى منياً. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى، وفي قراءة من مني تمنى. وسماه الله في آية ثالثة ماء مهينا، فقال جل من قائل ألم نخلقكم من ماء مهين، من ماء مهين. ولذلك الإنسان دائما إذا شعر بالكبر والفخر عليه أن يتذكر بداية خلقته أنه مخلوق من هذا الماء الذي ما يكاد يملأ الكف، من ماء مهين. وهذا الماء المهين خرج من مبالي أبيه، من موضع البول، خرج من مبالي أبيه. ولذلك كان بعض الصالحين يقول عجبت لابن آدم كيف يتكبر على الله وهو الذي تنتنه عرقه وتؤذيه بقة وتقتله شرقة، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو ما بين هذا وذاك يحمل في جوفه العذرة. هذا الإنسان ما ينبغي أن يتكبر، لأنه خرج من مبال مرتين، خرج من مبال أبيه أولا ثم خرج من مبال أمه ثانيا. لما ولد من أين خرج؟ خرج أيضا من فرج أمه، واضح أيها الناس؟ فالإنسان ينبغي أن يتواضع دائما، أن يكون خلقه التواضع. وأما الكبر فلا يليق إلا بمن؟ إلا بالله جل جلاله، الذي قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. وسمى نفسه المتكبر جل جلاله، الذي تكبر عن مشابهة خلقه وتكبر عن ظلم عباده. أما أنا وأنت إذا حصل منا الكبر فتلك كبيرة الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الكبر. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فهذا الماء الدافق إذا خرج منك مناما أو خرج منك يقظة بشهوة فأنت جنب. ثم الحالة الثانية، لو أن الإنسان أتى أهله، لو أن الإنسان جامع خرج منه ماء أو لم يخرج فوجب عليه الغسل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، يكسل يعني ما يخرج منه شيء، فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن عليه الغسل. وهذان الحكمان شاملان للرجل والمرأة. المرأة أيضا إذا أنزلت وجب عليها الغسل. ولذلك أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. فالله جل جلاله يقول لنا وإن كنتم جنبا أي أصابتكم جنابة فاطهروا، فاطهروا بمعنى اغتسلوا. الله جل جلاله فرق بين الأمرين، قال إذا قمتم إلى الصلاة، ما قال فطهروا، ما أوجب علينا الغسل للصلاة، وإنما فصل أعضاء معينة. ولذلك الوضوء نقول هو غسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة بنية التعبد لله عز وجل. أما قوله تعالى فطهروا فقد عبر به هنا وعبر به هناك في الحيض، في الحيض. قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. واضح أيها الناس؟ قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فطهروا. ومن هنا قال أهل العلم بأن الغسل واجب في خمسة أحوال. الحالة الأولى من خروج الماء الدافق، سواء كان في المنام مطلقا أو في اليقظة بشهوة. أما الماء الذي يخرج بسبب برد شديد أو خوف شديد، أو الماء الذي يخرج بعد الاغتسال، يعني أحيانا بعض الناس يغتسل من الجنابة فبعدما يفرغ من الغسل يشعر بأن ماء قد خرج منه، هذا لا يجب منه إلا غسل المكان والوضوء، تغسل فرجك وتتوضأ، ليس مطلوبا منك أن تعيد الغسل. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، يجب الغسل من التقاء الختانين، كما مضى معنا الحديث إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل. ففي الحديث الآخر إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. طيب، الحالة الثالثة، غسل المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض أو النفاس. إذا كان المرأة حائضا فانقطع دمها أو كانت نفساء فرأت الطهرة، فواجب عليها أن تغتسل. ثم الحالة الرابعة، غسل المسلم إذا مات. لو أن إنسانا مسلما مات غير شهيد في ميدان المعترك، هذا المسلم ما ندفنه هكذا، وإنما يجب علينا أن نغسله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات صاحبه يوم عرفة قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولما ماتت ابنته زينب قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فيجب علينا تغسيل الميت المسلم. طيب، الحالة الخامسة والأخيرة، لو أن كافرا أسلم، لو أن إنسانا كافرا جاء شهد شهادة الحق، فإننا بعدما نلقن الشهادتين نقول له اذهب فاغتسل. واضح أيها الناس؟ الغسل واجب في كم حالة؟ خمس حالات. الحالة الأولى الإنزال، خروج الماء الدافق، أو بعض الناس يقول الاحتلام، لكن نقول الإنزال من أجل أن يشمل ما كان يقظة أو ما كان مناما، لكن خروجه في اليقظة مقيد بأن يكون بشهوة. طيب، الحالة الثانية عند التقاء الختانين، إذا مس الختان الختان، أي إذا غابت حشفة الرجل في فرج المرأة. طيب، الحالة الثالثة، غسل المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض أو النفاس. والحالة الرابعة، غسل المسلم إذا مات. ما نقول غسل الميت، لا، غسل المسلم، لأن الميت غير المسلم ما نغسله، وإنما هذا حق من؟ حق المسلم. ثم الحالة الخامسة، غسل الكافر إذا أسلم. والمالكية رحمهم الله يقولون الكافر لا يطالب بالاغتسال إلا إذا سبق سبب له الجنابة، إذا أسلم وهو جنب فإنه يؤمر به الاغتسال. وهذا الغسل أيها الإخوة الكرام يعني فيه فرضان اثنان فقط عند جمهور العلماء، هذان الفرضان، النية وتعميم الجسد بالماء. النية، إنسان ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الممنوع، ثم بعد ذلك ينغمس في بحر، في نهر، في ترعة، في بركة، في بئر، ولا يفتح دش فيعمم جسده بالماء، الحمد لله رب العالمين حصلت الطهارة. واضح أيها الناس؟ أما المالكية رحمهم الله فيقولون فرائض الغسل خمسة، أولها النية، وثانيها تعميم البدن بالماء، وثالثها الدلك. الدلك عند المالكية ما ينفع تدخل تحت الدش وتقف هكذا، ولا تجيب كرسي وتقعد بعدين تقوم تمشي وتقول اغتسلت، لا، لابد أن تدلك حتى الموضع الذي لا تصل إليه بيدك قالوا وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. يعني تستعمل خرقة توصلها أو الآن الليفة هذه فيها عصاية مريحة جدا، وإذا ما عندك ليفة فزوجك تدلك لك ظهرك. نعم، فلابد من الدلك عندهم، لما مضى معنا بالأمس أن العرب تفرق بين قولهم غسلت الثوب وأفضت عليه الماء. ثم الرابع التخليل، التخليل لا بد من تخليل الشعر وتخليل كذلك الأصابع. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلل، وفي حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك موضع شعرة لم يصبه الماء فعل الله به كذا وكذا. قال علي فمن ثم عاديت شعري، فمن ثم عاديت شعري. ما معنى عاديت شعري؟ طوال يحلب. ولذلك كان يسمى الأصيلع رضي الله عنه، الأصيلع، لأنه دائما شعر ما فيه، والإنسان إذا دائما حلق بيريح نفسه ويوفر الصابون كمان. أي نعم، والصابون غالي. فهذه كم فريضة الآن؟ أربعة. طيب الفريضة الخامسة أيها الإخوان الموالاة، الموالاة بمعنى أن تقع أفعال الغسل متتابعة. ففرائض الغسل عند المالكية خمسة، أولها النية، وثانيها تعميم الجسد بالماء، وثالثها الدلك. والدلك كما مضى معنا بالأمس إمرار اليد على العضو إمرارا متوسطا، يعني ليس مطلوبا منك أن تفرك وكأنك تغسل سيارة ولا تغسل، لا، وإنما شيء متوسط. ثم الفريضة الرابعة ما هي؟ التخليل. والخامسة هي الموالاة. وسننه كذلك قالوا خمسة، وهي غسل اليدين إلى الرسغين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح صماخ الأذنين. ثم قالوا فضائله التسمية في أوله، ثم البدء بإزالة الأذى عن ما أصاب من جسدي، ثم عن عورته، ثم عن مواضع وضوئه، والبدء بالأعالي قبل الأسافل والميامن قبل المياسر. وليس مطلوبا منكم أن تحفظوا هذا الكلام، لكن اعلموا أيها الإخوة الكرام، علمني الله وإياكم، أن الغسل عنده صفتان، صفة الإجزاء وصفة الكمال. أما صفة الإجزاء فكما قلت لكم الإنسان ينوي ويعمم جسده بالماء، خلاص إذا فعلت ذلك فقد تم غسلك وارتفع حدثك. طيب وأما صفة الكمال فأن تغتسل كغسل رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب غسل الرسول صلى الله عليه وسلم من الذي رآه؟ أزواجه، أزواجه رأته عائشة وصفته، رأته ميمونة بنت الحارث الهلالية فوصفته، وكذلك أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة رضوان الله عليهن، هؤلاء وصفنا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه من طيب خلقه وحسن عشرته عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل مع أزواجه أحيانا، والسيدة عائشة كانت تعد ذلك من مناقبها، تقول فضلت بعشر لم ينكح بكرا غيري، ولا امرأة أبواها مهاجران غيري، ونزل الملك بصورتي في كفه، ونزلت براءتي من السماء، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، وكان الوحي ينزل عليه وهو في فراشي، وقبض في بيتي وفي ليلتي، وكان رأسه بين سحري ونحري، ودفن في بيتي. هذه الخصال عائشة رضي الله عنها كانت تفاخر بها، وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد حتى أقول له دع لي ويقول دعي لي، يعني يقول لي خلي لي شوية ويقول لي خلي لي شوية. طيب كيف كان يغتسل؟ وصف أزواجه غسله عليه الصلاة والسلام بأنه كان يبدأ فيغسل يديه إلى رسغيه ثلاثا عليه الصلاة والسلام، ثم يفرغ بيمينه فيغسل فرجه بشماله ثلاثا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة عليه الصلاة والسلام، يتوضأ وضوء الصلاة. وسبق معنا الكلام بالأمس أنه كان يتوضأ بماذا؟ بالمد، والمد ملء الكفين المعتدلتين. واضح أيها الناس؟ يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغمس عليه الصلاة والسلام يده في الإناء فيخلل شعره عليه الصلاة والسلام، يعني يأخذ من الماء ويخلل شعره، لأن شعره كان كثيفا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك يفيض صلوات ربي وسلامه عليه، يعني بعدما يرى أنه قد أروى أصول شعره، يعني وصل الماء إلى جلدة الرأس، فإنه عليه الصلاة والسلام يفيض على ميامنه، ثم يفيض على مياسره. تقول رضي الله عنها: ثم أتيته بالمنديل فرده، يعني أتته بما ينشف به جسده فرده وجعل ينفض الماء به بيديه، فرده إما لأنه كان متعجلا، أو لأنه رأى في المنديل ما يكره، أو من أجل أن يبين الجواز بأنه يجوز أن الإنسان أن يجفف ويجوز أن يترك. بعض العلماء قالوا إنما تركه من باب محبة أثر الطاعة، محبة أثر الطاعة. ولذلك سمعت من شيخنا العلامة الشيخ محمد المختار شنقيطي حفظه الله فتوى يقول فيها بكراهة التنشيف، كراهة التنشيف بعد الوضوء وبعد الغسل، لأنه الإنسان ما ينشف، لأن هذا أثر من آثار الطاعة، ودائما أثر الطاعة يستحب تركه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن مسح الجبهة بعد السجود، يعني الإنسان إذا سجد فعلق بجبهته شيء، ما بالضرورة تراب، يمكن قروش، نعم، إذا علق بجبهته شيء فإنه ما يمسح، لأنه هذا أثر من آثار الطاعة. ومثله أيضا أن الشهيد ما نغسله، أليس كذلك؟ من أجل أن يبقى بدمه، فيبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. ومن مات محرما لا نحنطه، ما نضع معه طيب، لا كافور ولا غيره، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. واضح أيها الناس؟ كذلك الصائم بعض العلماء يكره له السواك من أجل أن يبقى الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك. نعم، فالمقصود أيها الإخوان هذه صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يغتسل؟ كان يبدأ فيغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه بشماله ثلاثا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يبدأ برأسه عليه الصلاة والسلام يخللها. طبعا ما عنده شعر ما يحتاج إلى تخليل، قد أراحه الله. ثم بعد ذلك يفرغ الماء على ميامينه، ثم يفرغ الماء على ميسره. وصفة غسل الرجل والمرأة واحدة. المرأة أحيانا عندها ضفائر، هل يجب عليها نقضها؟ أم سلمة سألت، قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي وتصيبني الحيضة والجنابة، فهل علي نقضها؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحفي ثلاث حفيات وتضغفي بيديك، تضغفي يعني تضغطي، ثم تفيضين الماء على سائر جسدك فتطهرين. واضح أيها الناس؟ هذا هو المطلوب. والعلماء رحمهم الله قالوا أيضا هناك أغسال مستحبة، وعدوها من ذلك غسل الجمعة، يوم الجمعة تغتسل، وكذلك العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى. وكذلك غسل يوم عرفة والغسل لدخول الغسل للإحرام. وهذه طريقة ملخبطة، وإلا المفروض نقول غسل الإحرام ثم غسل دخول مكة ثم غسل يوم عرفة، هذا هو الترتيب. كذلك من الأغسال المستحبة غسل من غسل ميتا، غسل من غسل ميتا، لو أنك غسلت جنازة يستحب لك أن تغتسل. في شيء ثاني؟ في غسل ثاني أنا نسيته؟ هذه كم؟ ستة. الخمسة كيف خمسة؟ في تخفيضات؟ أي ستة أغسال أنا ذكرتها الآن قبل دقيقة. أول شيء غسل يوم الجمعة، والثاني غسل العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى، والثالث غسل الإحرام. نسأل الله أن يكرمنا جميعا بحج بيته الحرام. ثم الغسل الرابع غسل دخول مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بات بذي طوى، فلما أصبح اغتسل ثم دخل مكة عليه الصلاة والسلام. طبعا الآن ما في طريقة، أنت تدخل ما شاء الله في لمح البصر. ثم الخامس غسل يوم عرفة، والسادس غسل من غسل ميتا. وبالأمس قلنا بأن من الوضوء المستحب وضوء من حمل الميت، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. واضح أيها الناس؟ قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا. الحمد لله رب العالمين، بعدما بين أحكام الطهارة الصغرى وأحكام الطهارة الكبرى شرع في بيان أحكام الطهارة البديلة، الطهارة البديلة وهي الطهارة الترابية، لأن الإنسان مخلوق من هذين الأصلين، من ماء وتراب، من ماء وتراب، وهو الطين، لأن الماء إذا صب على التراب صار طينا، ولذلك في بعض الآيات بأنه من تراب، الله الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، وفي بعض الآيات من الماء وجعلنا من الماء، لقد خلقنا الإنسان الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. في بعض الآيات بأنه من طين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وفي بعضها من صلصال من حمأ مسنون، وهو الطين الذي ترك حتى يبس وتغير، وفي بعض الآيات من حمأ مسنون، والحمأ هو الطين، فهذه كلها لا تعارض بينها. فالإنسان مخلوق من هذين الأصلين، ماء وتراب، فإذا عدم الأصل الأول وهو الماء يلجأ إلى الأصل الثاني وهو التراب، وهي طهارة حكمية تفيد استباحة الممنوع. قال الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال الله عز وجل وإن كنتم مرضى، مرضى جمع مريض، والمرض هو اعتلال الجسد وخروجه عن حد الصحة، اعتلال الجسد وخروجه عن حد الصحة. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو على سفر، السفر معروف وهو مفارقة محل الإقامة، وسمي السفر سفرا لأن الإنسان يسفر فيه عن بلده، يعني يخرج، أو لأنه يسفر عن حقيقة خلقه. قالوا سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، بعض الناس في السفر يضيق صدره ويتغير مزاجه ويتكدر خاطره وتجد سريع الغضب، واضح؟ وفي السفر كذلك يتضح من كان مؤثرا ممن كان أنانيا يبحث عن مصلحة نفسه، ولذلك تجد هذا الأناني ما يخدم الناس، وإذا فرش الفراش سبق إلى أوثره فجلس عليه، وإذا بدأوا بتوزيع الطعام يسبق إلى أكثره فيكتنزه لنفسه، وهكذا. قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من، أو هنا بمعنى و المعنى، وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط. ولو أن قائلا قال: هل أو تأتي بمعنى الواو؟ نقول نعم، والدعاء الذي تسمعونه في صلاة التراويح الشيخ يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته، المعنى وأنزلته في كتابك، وأنزلته في كتابك، لأن الذي أنزله في كتابه من أسمائه فقد سمى به نفسه. واضح أيها الناس؟ ليس المقصود المغايرة بين الاثنين. فالله جل جلاله قال: أو جاء بمعنى وجاء أحد منكم من الغائط. ما هو الغائط أيها الإخوان؟ هو المنخفض من الأرض، المنخفض من الأرض. هذه على طريقة العرب، كانت العرب تأنف أن تتخذ الكنف في بيوتها. الكنف جمع كنيف، مكان قضاء الحاجة. يعني عادتنا الآن في بيوتنا بأننا نتخذ مكانا لقضاء الحاجة، العرب الأولون لا، وإنما كانوا يضربون الخلاء، فإذا ضربوا الخلاء فإن الواحد منهم ما يجلس على جبل يقضي حاجته بحيث يرى للجميع، وإنما يلتمس المنخفض من الأرض بحيث يستتر. واضح أيها الناس؟ فسمي الفعل باسم المكان، وهو الذي يسمونه المجاز، إطلاق المحل وإرادة الحال، إطلاق المحل وإرادة الحال. ولذلك الناس الآن ما يعرفون أن الغائط هو المكان المنخفض، وإنما يعرفون بأن الغائط النجاسة التي تخرج من البدن، النجاسة المغلظة. واضح أيها الناس؟ لا، الغائط النجاسة المغلظة، كذلك البول كله غائط، لأن الإنسان إذا أراد قضاء حاجته فإنه يلتمس غائطا. واضح أيها الناس؟ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وفي قراءة حمزة والكسائي وخلف: أو لمستم النساء، أو لمستم النساء بغير ألف. قراءة الباقين: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، قال الله عز وجل: فتيمموا. ما هو التيمم؟ القصد. التيمم في اللغة القصد. قال الشاعر: تيممتها بأذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. تيممتها بأذرعات، أذرعات بلد من بلاد الشام. تيممتها أي قصدتها بأذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. إخواننا أنتم صاحين ولا تعبتم؟ خلاص قربنا إن شاء الله. فالتيمم في اللغة هو القصد، وأما التيمم في الشرع فهو قصد الصعيد الطاهر لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الممنوع. قصد الصعيد الطاهر لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الممنوع، أنت لما كنت محدثا حدثا أصار كان ممنوعا في حقك ثلاثة أشياء، ما هي؟ الصلاة والطواف ومس المصحف. طيب لما أصابتك جنابة فأنت ممنوع من خمسة أشياء، الثلاثة التي ذكرت ويضاف إليها قراءة القرآن ودخول المسجد. واضح؟ يعني الآن أنا لست على وضوء، ما في مانع أقرأ القرآن دون مس المصحف، ما في مانع أن أدخل المسجد. أما إذا كنت على جنابة فلا أقرأ القرآن ولا أدخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجهوا هذه الأبواب عن المسجد، يعني بعض الصحابة بيوتهم كانت فاتحة فيه المسجد مباشرة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغلاق تلك الأبواب عن المسجد، قال فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. الحائض والجنب ما يدخل المسجد. فالإنسان إذا أحدث حدثا أكبر فهو ممنوع من هذه الخمسة، ممنوع من الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن ودخول المسجد. واضح أيها الناس؟ طيب ربنا جل جلاله قال فتيمموا صعيدا. صعيدا ما هو الصعيد؟ هو ما صعد على الأرض من جنسها، ما صعد على الأرض من جنسها. الآن عندك الموكيت الذي تجلس عليه صعد على الأرض لكنه ليس من جنسها، وإنما ما كان من جنس الأرض نعني به التراب، نعني به الحجارة، نعني به الرملة، نعني به الحصباء، الحصحاص أو يسموه الخرسانة، هذه كلها يجوز لك أن تتيمم بها. يجوز تجيب لك حجر تتيمم به، حجر باقي على أصل خلقتي، ما يكون حجر الإنسان يعني صنعه كالطوب الأسمنتي وما أشبه ذلك والجبس والجير، هذه التي دخلتها صنعة الإنسان، لا، شيء يكون باقي على أصل خلقتي، زي الماء الذي نتطهر به والماء الباقي على أصل خلقتي. أما ما دخلته صنعة الإنسان، عمل فيه عصير ولا عمل فيه سكر ولا عمل فيه ملح بحيث غير لونه أو ريحه أو طعمه فلا يجوز استعماله في العبادات. واضح أيها الناس؟ طيب ما هو الصعيد؟ ما صعد على الأرض من جنسها. ووصفه الله عز وجل بالطيب، فتيمموا صعيدا طيبا أي طاهرا، صعيدا طيبا بمعنى طاهرا، وهذا الذي عليه أبو حنيفة ومالك رحمهم الله. أما الشافعي وأحمد قالوا لا، منبتا. إذن ما يجوز عندهم التيمم بالحجارة والحصحاص وما أشبه ذلك. لكن ما في شك أن خاتمة الآية تدل على رجحان ما قال به أبو حنيفة ومالك، لأن الله قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الآن المريض في المستشفى يا أخواننا، نجيب له حجر أهون ولا نجيب له صينية فيها تراب؟ ما يعني الحجر ممكن تدسه في جيبك وتدخل، أما شايل صينية فيها تراب أول شيء في الباب هيمسكوك، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تدخل غرفة مسكوك وكذا ودخلت في مشاكل. أما الحجر فأمره ميسور، ممكن إنسان وهو مسافر أيضا يحمل حجرا، ما يستطيع يحمل التراب. فقول أبو حنيفة مالك هو المناسب لرفع الحرج الذي أراده الله عز وجل. واضح أيها الناس؟ ربنا جل جلاله قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الله أكبر، ما أكرم ربنا جل جلاله، ما أرحمه، ما أرأفه، ما أوجب علينا في التيمم أن نمسح كل الأعضاء التي كنا نتناولها في الوضوء. ها؟ ما أوجب علينا أن نمسح برؤوسنا بهذا التراب، ولا أن نمسح على أرجلنا، ولا أوجب علينا إذا كنا محدثين حدثا أكبر أن نأخذ هذا التراب ونصنع كما نصنع إذا كنا نغتسل. إذا كان مقتضى الحال تشيل من التراب دواء تتكندك كما يقولون، وقد فعلها بعض الصحابة رضي الله عنهم. عمار رضي الله عنه أصابته جنابة فلم يجد ماء، قال فتمعكت في التراب كما تمعك الدابة. يعني لو رأيتم بعيرا أو كذا في حين يأخذ له دش فإنه في التراب يتمعك. فعمار رضي الله عنه تمعك في التراب، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب صلى الله عليه وسلم على الصعيد ثم مسح يديه ووجهه عليه الصلاة والسلام، يديه ووجهه. سيأتي معنا هل الترتيب مطلوب أو غير مطلوب. واضح أيها الناس؟ والتيمم أيها الإخوة لا فرق في صفته بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ولا فرق في صفته بين المسافر والمقيم، ولا فرق بين الرجل والمرأة. والتيمم مشروع إذا وجد سببه بإجماع المسلمين، ويدل على ذلك أيها الإخوان قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومن بينها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية وتربتها طهورا. ويدل على ذلك أيضا حديث عمار الذي ذكرته وحديث أبي ذر الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. ويدل على ذلك أيضا حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى بالناس، فإذا رجل معتزل لم يصلي فقال ما منعك أن تصلي معنا يا فلان؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وكذلك أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أكون في البادية 2 أو 3 شهور ولا أجد ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. واضح أيها الناس؟ فالتيمم مشروع رخصة من الله ورحمة إذا وجد سببه. ما هو السبب؟ قال الله عز وجل وإن كنتم مرضى، لو كان الإنسان مريضا مرضا يمنعه من استعمال الماء. يعني بعض الناس مثلا يصاب بحروق عافانا الله وإياكم، أو يصاب بمرض جلدي عافانا الله وإياكم، فالطبيب يقول له إياك والماء، إياك والماء، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يلجأ إلى التيمم. أو إذا كان يخشى باستعمال الماء حدوث مرض، وهذا يحصل في البرد الشديد، بعض الناس تصيبه جنابة ودرجة الحرارة منخفضة والماء كذلك بارد، يقول وقد علمت بالتجربة أني لو اغتسلت في تلك الحال فإنه يصيبني التهاب ويستمر معي زمانا ويقعد بي عن طلب الرزق ويقعد بي عن كذا وعن كذا. نقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الإنسان مريضا أو على سفر، والسفر مظنة فقد الماء، لكن قال أهل العلم لو وجد الماء بالثمن، بثمن المثل، فإنه يجب عليه أن يشتريه ويستعمله. واضح؟ طيب، أيضا لو أن الماء فقد، الآن أنا لست مسافرا أنا موجود ولكن ما في موية، الماء مقطوع، أو أن الماء موجود ولكن لا أجد ما أتناوله به، البئر موجودة ولكن ما عندي دلو أو ما عندي حبل، أو أن الماء موجود عند الدلو عند الحبل لكن يحول بيني وبينه عدو إنسي أو حيوان مخوف. البير موجود لكن في أسد قاعد جنبه, يقول ليك أمشي؟ لا, تيمم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك ربنا جل جلاله أجمل فقال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لمستم النساء. جمهور العلماء على أن اللمس والملامسة هنا مقصود بها الجماع, مقصود بها الجماع. وعلى رأس هؤلاء السيد الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن الله حيي كريم يكني عما شاء بما شاء. ولذلك دائما في القرآن يعبر باللمس بالمسيس بالإفضاء بالمباشرة ونحو ذلك من الألفاظ الرقيقة. قال الله عز وجل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. قال الله عز وجل فالآن باشروهن. ومريم عليها السلام قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر, واضح. فاللمس هاهنا مقصود به الجماع, ويدل على ذلك السنة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل عائشة ويخرج إلى الصلاة, ليس مجرد لمس. ويدل على ذلك الحديث الصحيح أن عائشة قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا معترضة بين يديه, يعني نائمة لأنه المكان ضيق, فكان يصلي عائشة نائمة. قالت فإذا أراد أن يسجد غمزني فطويت رجلي. طيب ده لمس ولا ما لمس يا أخواننا؟ وهو مستمر في صلاته, فإذا رفع من سجودي بسطتها. ثاني إذا أراد أن يسجد غمزها فطوتها. بعض الناس قد يستغرب يقول طيب كيف نائمة إذا أصلا كل مرة نقول لأنه إذا سجد عليه الصلاة والسلام يمكن ما يرفع إلا بعد ساعة, تكون أخذت له نومة طويلة. بعدين إذا جلس عليه الصلاة والسلام أيضا جلوسه قريب من سجوده عليه الصلاة والسلام, فصلاته ما كانت كصلاتنا, واضح. فربنا جل جلاله قال أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كيف نتيمم يا ربنا؟ قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه, فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذن مطلوب مني في التيمم خمسة أشياء. أولا النية, أنوي. ماذا أنوي؟ لا, ما أنوي رفع الحدث. التيمم لا يرفع حدثا. نعم, التيمم لا يرفع حدثا. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله الحدث ثبتت عنه أحكام, الحدث ثبتت عنه أحكام, فمن استعمل الماء فقد أزال السبب والأحكام, ومن استعمل التيمم فقد أزال الأحكام مع بقاء السبب. فالتيمم أيها الإخوان لا يرفع الحدث. ويدل على ذلك أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أصابته جنابة فتيمم وصلى بالصحابة وشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, قال له أصليت بأصحابك جنبا؟ فسماه صلى الله عليه وسلم جنبا مع أنه تيمم. فدل ذلك على أن التيمم لا يرفع الحدث. ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي ذكر قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. معنى ذلك أن الحدث باقي, وإلا لما أمره بأن يستعمل الماء, كان يقول له استقبل حدثا جديدا, واضح أيها الناس. فلا بد أن تنوي. تنوي ماذا؟ استباحة الممنوع، ما تنوي رفع الحدث. ثم الفريضة الثانية أن تقصد إلى الصعيد الطاهر، والصعيد الطاهر ما هو؟ ما صعد على الأرض من جنسها من تراب أو رملة أو حصباء أو سبخة أو معدن ونحو ذلك. ثم الفريضة الثالثة الضربة، الضربة هذه تضرب على الصعيد الطاهر. ثم الفريضة الرابعة أن تمسح وجهك، والوجه مضى معنا حده، وأن تمسح كفيك، تمسح على كفيك. قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، واضح أيها الناس، تمسح الكفين إلى الرسغين. ثم الفريضة الخامسة الموالاة، الموالاة يعني ما تضرب أو ما تنوي بعدين تنتظر بعدين تضرب بعدين تنتظر، لا، وإنما لابد أن توقع تلك الأفعال متوالية. عرفتم فرائض التيمم أيها الإخوان كم؟ خمسة. أولها ماذا تنوي؟ استباحة الممنوع، تنوي مس المصحف، تنوي الصلاة، تنوي الطواف ونحو ذلك. طيب الفريضة الثانية القصد إلى الصعيد الطاهر، الفريضة الثالثة الضرب عليه، الفريضة الرابعة مسح الوجه والكفين، ثم الفريضة الخامسة الموالاة. طيب بعد ذلك هناك يعني سنن ذكر المالكية رحمه الله ضربة ثانية، هذه الضربة الثانية يمسح فيها اليدين إلى المرفقين، يعني يمسح يعني ظاهرهما وباطنهما، وكذلك الترتيب، الترتيب بمعنى أن الوجه أولا ثم اليدين ثانية. وإلا في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بكفيه ووجهه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن ختام هذه الآية، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، والتنبيه على الفوائد المستنبطة والتي قد تبلغ نحو من 40 فائدة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.